أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المحاضرة بعنوان كيف نفهم توحيد الأسماء والصفات، وهذا موضوع غاية في الأهمية، يهمله كثير من المسلمين للأسف، بل يهمله كثير ممن يدعون أنهم يدعون إلى هذا الدين، ومعظمهم بسبب هذا يجهلون الكلام في هذا الباب، مع أنه أعني هذا الباب من أهم أبواب التوحيد، بل إن الخلاف بيننا وبين النصارى إنما ينبني على هذا الباب، توحيد الأسماء والصفات. فلو نحن أهملنا هذا الباب لتعين القول بأنه لا خلاف بيننا وبين النصارى يفسد للود قضية، فلا مانع أن نتعاون معهم أيضا على البر والتقوى، وأنهم أهل شريعة سماوية، إنما نختلف معهم في مسألة فرعية، وهي مسألة أسماء الله وصفاته. هل الله يلد أو يولد، أو له صاحبة أو ليس له صاحبة، مسائل بسيطة لا داعي لأن نختلف مع النصارى عليها، والأفضل أن نتحد معهم. هذا كلام عظيم وخطير، فالذي لا يفهم أن الخلاف مع النصارى في باب الأسماء والصفات هذا لا يعرف الإسلام ولا يعرف التوحيد. الذي لا يعرف أهمية الكلام في هذا الباب لا يعرف الإسلام ولا يعرف التوحيد، بل جل هؤلاء، وأقولها بملء الفم كما يقال، إنما يدعون إلى دين غير الإسلام. إذا كانوا لا يعرفون التوحيد فهم لا يعرفون الإسلام، فالإسلام أسه وأساسه توحيد الله سبحانه وتعالى.
After praising Allah, Shaykh said that the title of this lecture is How We Understand the Tawheed of Names and Attributes. And this subject is an extremely important subject that is often neglected by many Muslims and even by some of those who make da'wah. And because of this, they are very ignorant about discussions regarding to this subject. And the difference between us and the Christians, in fact, only is based on this understanding, the understanding of the names and attributes. And if we neglect it, it would be said that there is no difference between us and them, and that our difference with them is only partial and unimportant, and that there is no need for us to differ with them, but rather we should fully cooperate with them, because it's merely, or the difference is merely in some of the attributes of Allah, like whether He gives birth or not and things like that. The one who does not understand this subject does not understand Islam or Tawheed, and most of those who deny the importance of this subject in fact call to a religion other than the religion of Islam. The religion of Islam is based on this, on the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala.
توحيد الله عز وجل هو الذي من أجله أرسل الله رسله وأنزل كتبه، بل من أجله خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الله الجن والإنس إلا لكي يفردوه بالعبادة، إلا لكي يوحدوه سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي يقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والذي لا يعرف الله لا يمكن أن يفرده بالعبادة، فتوحيد العبادة مبني على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والذي يجمله بعض أهل العلم، أعني يجمل النوعين الربوبية والأسماء والصفات في نوع واحد، فيقسم بعض أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ويقسم بعض أهل العلم التوحيد إلى قسمين فقط، ولا خلاف بين التقسيمين، إنما هو فقط من واحد. فمن أهل العلم من يقول إن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية أو الإلهية. والبعض الآخر يقول التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. وعلى هذا التقسيم الثاني، فتوحيد المعرفة والإثبات يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وباختصار، من عرف الله عز وجل معرفة حقيقية فإنه لا بد أن يطلبه وأن يقصده وأن يفرده بالعبادة. فتوحيد العبادة مبني على توحيد المعرفة، توحيد الطلب والقصد مبني على توحيد المعرفة والإثبات. فالذي لا يعرف الله حق المعرفة لا يمكن أن يفرده بالعبادة، بل إن المشركين ما وقعوا في الشرك إلا لأنهم ما قدروا الله حق قدره، فنسبوا له الولد، ونسبوا له الصاحبة، ونسبوا له الشفيع، ونسبوا له الوزير والمعين، ونسبوا له صفات لا تليق بجماله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وعليه صرفوا كثيرا من العبادات لغير الله عز وجل. فما أحبوا الله حق المحبة، وما خافوه حق الخوف، ولا خشوه حق الخشية، ولا طلبوه حق الطلب، ولا عبدوه حق العبادة، ولا دعوه حق الدعاء، ولا صلوا له حق الصلاة، وهكذا في سائر العبادات. فلجهلهم بالله أشركوا بالله، لجهلهم بربوبيته وأسمائه وصفاته أشركوا بالله غيره في عبادته، جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.
التوحيد في الله عز وجل is that for which Allah sent the messengers and revealed the books and created the creation. He did not create them but so that they would worship Him alone, subhanahu wa ta'ala, to perform tawheed for Him, as He says, what means, and we have not sent before you a message revealing to Him that there is no God worthy of being worshipped but Me, so worship Me. And He said, what means, that we only sent messengers, or we have not sent messenger before you, but calling His people to worship Allah and avoid a tawhid, anything that is worshipped or obeyed beside Him. The tawhid of ibadah is based on the tawhid of names and attributes. and there are some scholars or ulama who include the tawheed of rububiyyah, the belief in the lordship of Allah subhanahu wa ta'ala, and the names and attributes under one form of tawheed, and there is nothing wrong in that. It is just giving a general title to two subsections of that tawheed. So some of the ulama say that the tawheed is divided into classified into tawheed of rububiyyah and tawheed of asma and sifat, which is the rububiyyah or the lordship of Allah, and asma and sifat means the tawheed of in regard to the names and attributes of Allah, and the tawheed of uluhiyyah or ilahiyyah, which means believing in the Allah as being the God that alone deserves to be worshipped. So these three types of tawheed, the first two types of tawheed, al-rububiyyah and asma wa sifat, are titled by some ulama, or are combined by some ulama, and called the tawheed of al-ma'rifa wal-ithbat, knowledge and confirmation or affirmation. And the other, the last type, or ilahiyyah, is called by them the tawheed of talab and qasd, or the tawheed of seeking and intending to please Allah subhanahu wa ta'ala, and seeking to please Him. So the first tawheed, which is these two types, rububiyyah and asma' al-sifat, or as they are called together as ma'rifah al-ithbat, it is required for the third type, which is al-uluhiyyah or al-talab and al-qasd. And the last one is based on the first two, so they are interrelated. And whoever knows Allah, the true knowledge, then he must seek Him and turn to Him in ibadah, and this is talab and qasd, seeking and turning to Him subhanahu wa ta'ala. The mushrikeen, the pagans, did not fall into shirk except because of that they did not give the right esteem to Allah subhanahu wa ta'ala, and they therefore attributed to Him that He has a child and a female companion and people who intercede with Him, or who can be intermediaries between us and Him, and helpers and so on. So they attributed to Him things or descriptions that are not they are not worthy of Him subhanahu wa ta'ala, or they are not worthy of His greatness and perfection subhanahu wa ta'ala. And by this they turned, or because of this they turned their worship to other than Allah, because they described Him with unworthy descriptions. So, and they described others with descriptions that may appear to be worthy of them, so they turn some of the ibadat to those others instead of Allah subhanahu wa ta'ala. So because of this, they did not love Him the right way, they did not obey Him the right obedience, they did not fear Him the right fear, they did not have the right hope in Him, they did not invoke Him the right invocation, they did not pray to Him the right way, and so on. And that, so because of their ignorance in regard to Allah subhanahu wa ta'ala, they associated with Him others in worshipping Him, and they took companions for Him that or equals, they assigned some people as being equals to Allah, so that they would turn themselves and others away from His ways.
يقول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره ويقول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى أيضا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكذلك كل المشركين على اختلاف أشكالهم وألوانهم ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق المعرفة، ولذلك صرفوا العبادة إلى غيره فجعلوا له أندادا وأمثالا وأضدادا، فوقعوا في أعظم ذنب عرفته الأرض وهو الشرك، كما قال عبد الله بن مسعود لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمن أقر بأن الله خلقه وعرف الله حق المعرفة فلا بد أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ومن وصف الله بصفات النقص ومن وصف الله بصفات العيب فإنه لا بد أن يقع في الشرك ولا بد أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. توحيد الأسماء والصفات مهم جدا، وأنا أعلم أن موضوع المحاضرة كيف نفهم توحيد الأسماء والصفات، ولكن إذا لم أبدأ بمثل هذه المقدمة فكثير منا لا يقدر هذا الأمر حق قدره ولا يعرف حقيقته وأهميته، بل قد يعتبرها محاضرة أكاديمية كما يقال مجرد تحصيل حاصل، فلزم التنبيه على أهمية هذا النوع من التوحيد وأنه بسببه فارقنا اليهود وفارقنا النصارى وفارقنا المشركين وعباد الأوثان، فإننا لما اختلفنا معهم في هذا الباب اختلفنا فيما خلق الخلق من أجله وفيما أرسلت الرسل من أجله وفيما أنزلت الكتب من أجله، ألا وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي نفي وإثبات، ولا يكون قائلها موحدا حتى ينفي ويثبت معا، فمن نفى ولم يثبت فقد عطل وألحد، ومن أثبت ولم ينفي فقد أشرك وندد. من نفى ولم يثبت لا إله وسكت فقد عطل وألحد، ومن أثبت ولم ينفي يؤمن بالله لكنه لا ينفي غيره فقد أشرك وندد، وكلاهما كفر وكلاهما خروج عن الملة التي ارتضاها الله عز وجل، عن ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر الله نبيه باتباعها فقال أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الملة هي الحنيفية السمحة.
Allah Azza wa Jal says, what means they did not esteem Allah the right esteem, and he says what means they say that the disbelievers that Allah has taken a child. Indeed, you have brought something very wrong by your statement. The heavens almost break down and the earth breaks asunder and the mountains fall down because of it, that they have attributed a child to Allah subhanahu wa ta'ala. And it is not right for Allah to have a child. Indeed, all that is in the heavens and on earth will be coming before Allah Azza wa Jal as servants. And He has enumerated all of them and counted them in a clear or precise count. And all of them will come before Him as individuals. And also Allah Azza wa Jal tells us what means that the Jews said, the hand of Allah is tied. May their hands be tied up and may they be cursed because of what they have said. Indeed, His hands, or rather His hands are open, widely open. He stands as if as he wills. So this shows how the disbelievers attributed wrong things in regard to the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. All of the mushrikeen have not given Allah azza wa jalla His right esteem and worth and reverence, and they did not know Him the right knowledge. They turned the ibadah to other than Him, and they made some of His creation equals to Him, and by that they fell into shirk. Ibn Mas'ud reported that he asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which is the greatest of sins? And he told him, it is to take or make one an equal to Allah when He has created you. Whoever describes Allah azza wa jal with attributes of imperfection and imperfection has fallen into shirk, and by that, and has turned, by that he will certainly turn some of the ibadah to other than Allah subhanahu wa ta'ala. And this shows the importance of the tawheed of the names and attributes, that through which or because of which we have been made different from the Jews and the Christians and those who worship the idols. And that's why we have to understand this important form of tawheed or class of tawheed, the tawheed of names and attributes. And this is this introduction is to show the importance of the subject of today's or this lecture. The statement of tawheed, la ilaha illallah, there is no God worthy of being worshipped by Allah, includes negation and affirmation. And it is the first part of it, la ilaha, is negation. The second part, illallah, is affirmation. Whoever negates but does not affirm, then he has suspended the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, and he has disbelieved in Allah. The one who says there is no God and stops and does not complete the sentence, whereas the one who affirms but does not negate, does not say the first part, he says Allah is the God but does not negate other gods, then he has taken partners by that with Allah subhanahu wa ta'ala. So either of these two, if taken alone, is a statement of kufr and of rejection of the religion of Ibrahim alayhi salam, about whom Allah azza wa jal said to His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and follow the religion of Ibrahim, who was a hanif, pure of the religion, of the true religion, and he was not of the mushrikeen, of the pagans.
إذا عرفت أن التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات معا، فإنه في هذا الباب كذلك في باب الأسماء والصفات. لا تكون موحدا في هذا الباب أسماء الله وصفاته إلا بالنفي والإثبات كذلك. فالذي ينفي في هذا الباب ولا يثبت فقد عطل وألحد كما قلنا سابقا، والذي يثبت ولا ينفي فقد شبه وندد. فهنا المعطل يشبه الكافرين الملحدين وقد يكون منهم، والمشبه المجسم يشبه المشركين المنددين. ولذلك حذر أهل العلم من التعطيل، وحذروا كذلك من التشبيه والتمثيل، فكلا البابين ضلال ويخالفان التوحيد. لا تكون موحدا حتى تنفي وتثبت في آن واحد. فمثلا لا يصلح أن تقول الله ليس كمثله شيء وتسكت، هذا معناه تعطيل ومعناه أنك نفيت فقط. لابد أن تقول وهو السميع البصير تثبت، وبهذا تخرج من التعطيل. وبالثاني وهو السميع البصير تخرج من التشبيه والتمثيل، تثبت حتى لا تكون معطلا وتنفي حتى لا تكون مشبها ممثلا. ليس كمثله شيء تخرج به من التمثيل، من التشبيه والتمثيل، ليس كمثله شيء نفي. وهو السميع البصير تخرج بذلك من التعطيل، تخرج بذلك من الإلحاد. وكما قالوا قديما إن النفي لا يثبت شيئا، باب النفي ليس باب علم. فمثلا لو قيل لك صف شيئا ما فجلست تقول هو ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، مهما نفيت لا يكون وصفا لهذا الشيء. حتى تثبت له أوصافا لابد أن تصفه بشيء. والشاهد أن المعطل يشبه الملاحدة، يشبه الكفرة الذين نفوا الله عز وجل. ولذلك قال بعض أهل العلم المعطل يعبد عدما، كما لو قيل لشخص في بيتكم نخلة قال نعم، فقيل له ألها ساق قال لا، ألها فروع قال لا، ألها أوراق قال لا، أفيها تمر أفيها ثمر قال لا، ألها جذر قال لا، قالوا له ليس في بيتكم نخلة. هذا عطل، نفى كل الصفات. فالمعطل يعبد عدما، أين ربك؟ يقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخل العالم. أين ربك؟ ما عندك رب، أنت تقول لا إله فقط، أنت تنفي الإله. فالمعطل يعبد عدما. ربك يتكلم؟ لا. يرى؟ لا. يجيء؟ لا. يعجب؟ لا. يضحك؟ لا. يمكر؟ لا. يغضب؟ لا. يحب؟ لا. نفى كل شيء. ما لك رب؟ أنت ما تعبد رب، إنك تعبد العدم. المعطل يعبد عدما، والمشبه المجسم يعبد صنما، لأنه يقول لا أعرف وجها إلا كوجوهنا، ولا يدا إلا كأيدينا، ولا ساقا إلا كسوقنا، ولا عجبا إلا كعجبنا، ولا ضحكا إلا كضحكنا، وهكذا فهذا يعبد صنما، فقالوا المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما. وأدنى من المعطل المحرف الذي يقول هذه الأوصاف أنا لا أنفيها بالكلية، لكني أقول هي ليست مرادة. فإن قال مثلا الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يقول أنا لا أقول ليس له يد، نعم هو موصوف باليد لكن يده قدرته. فهذا عطل وحرف. عطل جزئيا فقال أنا أؤمن بأن الله قال يد الله فوق أيديهم، لكن يد الله هي قدرته، ووجه الله أثبته لكنه رحمته. فهذا محرف. فالمعطل نلحق به المحرف، والمجسم نلحق به المشبه. المشبه ملحق بالمجسم، والمحرف ملحق بالمعطل. إذن هذا الباب إذا أردنا أن نفهمه فاحفظ ثلاثة أمور. حتى تكون موحدا في هذا الباب لا بد من تنزيه، من تنزيه بلا تعطيل ولا تحريف، لا بد من تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. هذا أول شيء، وهذا هو النفي، هذا باب النفي. تنزيه لله ألا يخطر في بالك أن الله عز وجل موصوف بنقص أو بعيب، هذا هو التنزيه. تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. الأمر الثاني إثبات بلا تجسيم ولا تمثيل، لا تشبه الله بخلقه. إثبات بلا تجسيم ولا تمثيل. الأمر الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيف. اقطع طمعك تماما عن أن تدرك كيف هذه الأسماء وكيف هذه الصفات. احفظ هذه الثلاثة فإنها باب النجاة في توحيد الأسماء والصفات. كيف نفهم توحيد الأسماء والصفات؟ تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل، إثبات بلا ماذا؟ تجسيم ولا تمثيل، ثم قطع الطمع عن إدراك الكيف. ولنطبق هذا في سائر أسماء الله وصفاته، فكلها على هذا الترتيب وكلها على هذا النحو بلا استثناء واحد. لا فرق بين ما يسمونه بكذا وكذا وكذا وكذا، لا تصدق هؤلاء المقسمين. فمن تدبر كتاب الله بل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد هذا الباب على نفس هذا النحو في سائر أسماء الله وصفاته. تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل، وإثبات بلا تجسيم ولا تمثيل، وقطع الطمع عن إدراك الكيف. ما حجة هذا التقسيم؟ الأول تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء. تنزيه، الله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفء ولا مثيل ولا شبيه ولا ند ولا صاحبة، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال. هذا باب النفس، تنزيه. ثم وهو السميع البصير، إثبات. وقد وردتا في آية واحدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات في آن واحد. ليس كمثله شيء تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل وإثبات وهو السميع البصير إثبات بلا تمثيل بلا تشبيه ولا تمثيل ثم قطع الطمع عن إدراك الكيف ولا يحيطون به علما لا يمكن أن تحيط بالله علما أبدا فاقطع الطمع عن أن تدرك كيف وجهه كيف يداه كيف ساقه كيف أصابعه كيف يتكلم كيف يجيء كيف يعجب كيف يضحك كيف يغضب كيف يحب كيف يرضى كيف يسخط هذه كلها أسماء لله وصفات لله كيف حكمته كيف علمه كيف عزته كيف كبرياؤه كيف عظمته كيف 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 لا ينبغي أن تدخل في هذا الباب بكيف ولذلك من دخل فيه بكيف فإنه يعد مبتدعا كذلك الرجل الذي جاء للإمام مالك رحمه الله فقال كيف استوى فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم نثبته لأنه معلوم الاستواء معلوم والكيف غير معقول لا يمكننا أن ندرك الكيف وفي بعض روايات هذا الأثر والكيف مجهول لكن المحفوظ فيما أعلم والكيف غير معقول أي لا يمكنك أن تدركه بعقلك وإلا فلا شك أن لكل شيء كيف لا شيء يثبت إلا بكيف ولكن ما الذي نحن لا نخوض فيه هو الجانب الذي لا يمكننا إدراكه لا يمكننا أن ندرك كيف لا يمكننا أن ندرك ذلك ولا يحيطون به علما قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج من مجلسه لأنه سأل عن الكيف بعض الناس بجهله إذا وجدني وأمثالي من طلبة العلم وأهله نحاضر في هذا الباب قال إن السلف يحذرون من الكلام في هذا الموضوع هؤلاء مبتدعا هذا ما يفهم كلام السلف ما يعرف ماذا قصدوا عندما قالوا لا يخاض في كذا وكذا إن الذي حذر منه السلف ووصفوا الذي يدخل فيه بأنه مبتدع هو باب الكيف لا تقل كيف استوى ولا تقل كيف وجهه ولا تقل كيف يتكلم ولا تقل كيف يجيء يوم القيامة ولا تقل كذا وكذا هذا كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما خاطبنا الله بهذا إلا لنثبته وما خاطبنا الله إلا بلغة نعرفها فتنبه تنبه واعلم أنك بهذه الثلاثة تسلم من التعطيل وتسلم من التحريف وتسلم من التشبيه وتسلم من التمثيل وتسلم من التجسيم وبهذا تكون موحدا في هذا الباب أسماء الله وصفاته
In regard to the subject of the names and attributes of Allah, you will not be truly muwahhid or understanding them, the right understanding, except with denying and affirming, or negating and affirming. And the one who only denies, as we said earlier, would be practicing suspension or ta'til and ilhad, complete disbelief. Otherwise, if he only affirms without negation, would be likening and making or taking partners with Allah Azza wa Jalla in worship. So the scholars or the ulama have warned of both ta'til and tashbih, suspension and likening, and tawheed cannot be except with negation and affirmation. So like the shahada of Islam, there is no God worthy of being worshipped by Allah. It includes negation and affirmation. Similarly, all the understanding of names and attributes requires negation and affirmation. And this we see in Allah saying what that means. There is nothing like Him, and He is the hearing, the seeing. The first part of this ayah negates the equals or the similars to Allah subhanahu wa ta'ala. So it takes a person out of likening anyone to Him subhanahu wa ta'ala, or likening Him to anyone else. And the second part of it takes one out of suspending Allah's names or disbelieving in them, Allah's names and attributes. And negation by itself, the first part of it, the one who just only practices negation does not by that affirm anything. So if you are told, describe to us something, and you say, it is not like so, and it's not like this, it's not like that, it's not like that, and so on, and you stop, that does not mean that you describe the thing that you were asked to describe. And the one who practices ta'til, who suspends the attributes of Allah, is similar to the disbelievers who disbelieve in the existence of Allah. And as that is why the ulama say, al-mu'attilu ya'budu adama, the one who suspends the names of Allah or the attributes of Allah, indeed he worships nothing, he worships that which does not exist. And if someone asks you about a palm tree, for example, that you have in your garden, and you say, he says, does it have a stem? And you say no. Does it have branches? You say no. Does it have leaves? No. Does it have fruits? You say no. Then he would conclude, you do not have a palm tree then. So similarly, those who say, when they are asked about Allah Azza wa Jalla, they say he is neither above nor below, nor to the right nor to the left, nor inside the world nor outside of it. Those people can be told that, in conclusion, you do not have a God if this is the description that you give to your Lord. They are asked, does your Lord speak? Does He come? Does He love? Does He hate? Does He see? Does He plot? Does He become angry? And so on. And they answer, no, 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 no. So those people do not have a Lord. And that is why al-mu'attil ya'budu adama, the one who suspends Allah's attributes, worships only that which does not exist. On the other hand, the one al-mushabbihu ya'budu sanama, the one who likens Allah to his creation, he is in fact worshipping an idol. When he says, I do not know of a face, but that it would be like our faces, and a hand, but like our hand, and a leg, but like our leg, and so on. So, in other words, he's saying that Allah looks like us, and He has attributes similar to our attributes. That person has turned Allah, or his worshipped God, to an idol that he worshipped. The one who changes or alters, there's a third type of people in between who alters some of the meanings of the attributes of Allah, and he says, I do not totally deny or reject those descriptions of Allah, like the hand and so on, but I give them the proper meanings. Like he says that the hand means the ability of Allah, and the face means His mercy, and so on. Such a person has practiced both ta'til and tahrif, which means he suspended Allah, the correct meanings of Allah's names and attributes, and he practiced tahrif, which means he altered the meanings to that which he has no evidence for. As for a person who is mujassim, which means the person who attributes a body to Allah Azza wa Jal, who considers Allah to look, consider that Allah looks like some of His creation, then he is similar to the mushabbih, the one who likens Allah to His creations and some of His attributes. So you should remember three matters or three rules in regard to the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. The first is that you should say that Allah is above any indecency or improper description that is attributed to that may be attributed to Him, but without suspension, without suspending any of His attributes, and without altering the meanings of any of His attributes. And that we see the evidence for it from some of the ayats in the Quran, such as what laysa kamithlihi shay, the first part of the ayah that you heard earlier, which means there is nothing like Him. And in Surah Al-Samad, or Qul Huwallahu Ahad, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, and there is nothing or none equal to Him. And Allah is saying, what means, do not give examples in regard to Allah, which means do not liken Him to His creation. The second rule that you need to remember is إِثْبَاتٌ بِلَا تَجْسِيمٍ وَلَا تَمْثِيلٍ, which means affirmation without attributing physical body to Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَمْثِيلٍ, or likening Him to His creation. And this derives from the second part of that ayah, and many other ayat, of course, of the Quran, the second part, which means, and He is the all-hearing, the all-seeing. The third rule is that one should entertain no hope of understanding the modality of the names and attributes of Allah, the how they are. And that comes, or understood, is understood from Allah's saying, that means, and they do not encompass Him with their knowledge. So one is not allowed to say, how is His hand, or how is His leg, or how is His knowledge, how does He come, how does He descend, how does He get angry, and so on. Whoever applies takyif, which means asking or trying to understand the modality of the attributes of Allah, is considered a mubtada, a person of bid'ah, as in the case of the man who came to Imam Malik and he asked him about istiwa, which means rising above the throne. He said, istiwa ma'lum, the understanding of istiwa is known to us. No, he said, how did Allah Azza wa Jal make istiwa over the throne or above the throne? He told him, al-istiwa ma'lum, istiwa is well known to us. And as for the modality of it, it is unintelligible to us. We cannot understand it or encompass it. And believing in that is an obligation, and asking about it is a bid'ah. And I only think that you are a person of evil, a man of evil. And he commanded that that man be taken out of his presence. So we should apply those three rules that we mentioned to all names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, without even one single exception. The Salaf have warned about discussing the matters of the modality in regards to the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, and by applying this and the other three rules, the rest of the three rules, then we will be secure of ta'til, of suspension and alteration and likening and tajseem, attributing physical created characters to Allah subhanahu wa ta'ala, and by that one would be truly having the true tawheed in regard to the names and attributes of Allah.
هذا الباب الذي شرحناه آنفا وبدونه لا يكون الإنسان موحدا في أسماء الله وصفاته لابد أن يظهر أثره في حياة الناس كما يقال. فأظن أن بعضكم يظن أن الأمر نظري إلى حد كبير، لكن لا، كثير من المسلمين اليوم وقعوا في التجسيم دون أن يشعروا بذلك، بل ولا يعرفون ما هو التجسيم، ولا يعرفون الخطر العظيم في هذا الباب. وكثير من المسلمين وقعوا في التعطيل كما مثلت. هناك طائفة عريضة من المسلمين يقولون لك الله موجود في كل الوجود، الله في كل مكان. تقول لهم ما معنى هذا الكلام؟ فما هو كل مكان؟ الله موجود في كل الوجود، الله في كل مكان. هؤلاء وقعوا في طامة عظيمة هي في الحقيقة أعظم من كفر النصارى، لا يتخيلون ذلك. النصارى جسموا الله في عيسى عليه السلام وحده، وعيسى نبي ورسول كريم من أولي العزم من الرسل، فقالوا إن الله تجسد في صورة عيسى. فالله له صورة لاهوتية وله صورة ناسوتية، فعيسى عليه السلام هو صورته الناسوتية، فجسدوا الله في عيسى عليه السلام وحده، وبذلك كفروا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المسلمون الذين يقولون الله موجود في كل الوجود وهو في كل مكان، ما يفهمون أنهم بذلك يجعلون الله في كل شيء، ليس في عيسى عليه السلام فقط، بل في الكلاب والخنازير والنجاسات وفي الحوائط والأحجار والأشجار والهواء والماء والنساء وفي دم الحيض، جعلوه في كل شيء. لا يتصورون عظم هذه المقالة وأنها مقالة كفرية، وأنها مقالة عظيمة أشد من مقالة النصارى. فالنصارى جسدوا الله في عيسى وحده وكفروا بذلك، فما بالك لمن يجعل الله في كل شيء حتى في نفسه. أما الذين وقعوا في هذا من المتكلمين فقد كفرهم علماء الأمة، لأنهم يعرفون ماذا يقولون. هذا الحلاج أحد أئمة الإلحاد يقول، وصل إلى حال أن يقول ماذا؟ ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، يعني أن الله متجسد في كل شيء حتى في ماذا؟ حتى فيه هو نفسه، ما في الجبة إلا الله. وقال الآخر ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. وقال الثالث العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. قال ما في الجبة إلا الله، والثاني قال ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، والثالث قال العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. ولذلك وصلوا إلى إسقاط التكليف، لأنه إذا كان الخلق هو الخالق والخالق هو الخلق فلا تكليف، فأسقطوا الحرمات واستحلوا الزنا واستحلوا كل شيء، وقالوا هذه الشريعة إنما هي للسذج، أما هذه الحقيقة فهي للخلص. لذلك يصل أحدهم إلى حالة يسميها بحالة الفناء. إيش معنى الفناء؟ يعني لا وجود إلا لله فقط، فلا غير، فكل ما حولك هو وجود واحد، وهو من؟ الله وحده. وبالتالي يقول هذا أنا فنيت في ذات الله، فلا ذات إلا ذات الله، ولا وجود إلا وجود الله. عرفوا لازم القول أن الذي يقول إن الله موجود في كل الوجود وفي كل مكان يلزم منه أن يجسم وأن يقول هذا الوجود هو الله ولا وجود إلا لله. وهذه فرقة كافرة، بل هما فرقتان، الحلولية والاتحادية. الحلولية يقولون خلق وخالق، ولكن الخالق حال في المخلوق، والاتحادية يقولون هو وجود واحد لا مخلوق أصلا. فهمتم خطر هذا الباب؟ فالذي يقول الله في كل مكان هذا يلزمه القول بالتجسيم، وليس في عيسى عليه السلام وحده كما قال النصارى فكفروا، بل جسم الله في كل المخلوقات، حتى في المخلوقات الدنيئة كالكلاب والخنازير. أما هؤلاء أئمة الإلحاد عرفوا لازم القول فقالوا به. نحن لا نكفر هذا الجمهور العريض من المسلمين الذين يقولون الله في كل مكان. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون لازم هذا القول، لا يفهمون خطورة ما يقولون، جهلة، يجهلون حقيقة ما يقولونه. لو عرفوا هذه الحقيقة والتزموا لازم القول لكانوا ماذا؟ لكانوا ماذا؟ لكانوا كفارا. فالذي يقول الله في كل مكان وهو يفهم ما يقول هذا يكون كافرا، لأن هذا مجسم، جسم الله في كل مخلوقاته وجعله حالا في جميع مخلوقاته، وجعل إذا وصل إلى أبعد المقالات وهو الاتحاد، جعل الوجود في النهاية واحدا. واحذروا من كثير من الكتاب وبخاصة الأدباء والشعراء ومن يسمون بالمفكرين الذين تجدهم يتبنون هذا الأمر ولكن بطريقة خفية. فبعضهم مثلا يقول لك إني أرى الله في كل شيء، هذه مقولة خفية يقصد بها الحلول والاتحاد. أرى الله في كل شيء، فكل شيء حوله هو الله. فاحذروا من هؤلاء الحلولية والاتحادية. وفي المقابل فريق آخر سأتكلم عنه بعد الترجمة إن شاء الله.
This understanding of the subject of the tawheed of asma and sifat, its result or its traces should appear in the life of the people. It's not just a mere theoretical matter as some people think. Many of the Muslims have fallen into tajseem, into attributing body to Allah Azza wa Jal without realizing it or knowing the great danger of that. And similarly, many of the Muslims have fallen into ta'til, suspending the names and attributes of Allah. As for the first part, some people say Allah is existent in all of the existence. What is the meaning of such a statement? The Christians have embodied Allah Azza wa Jal in Isa alone. And so they say that Allah has the God or the divine form, and he has the human form, and when he came in the form of Isa alayhi salam. And Allah Azza wa Jal said about them, what means? Indeed, those they have disbelieved, those who say that Allah is Isa, the son of Maryam. But some Muslims say something that is worse than that. Instead of embodying Allah Azza wa Jal in one person like the Christians did, they embody him in everything of his creation. They claim that Allah Azza wa Jal is in the animals, in the trees, in the walls, and in everything that exists on earth, whether it's good or bad. And this statement is worse than the disbelief of the Christians and the Jews, and that is why some of those who knowingly said such statements were considered disbelievers by the ulama of Islam, like Al-Hallaj, who said, there is indeed nothing inside my cloak but Allah. So he's saying that he is the same, or Allah exists in him. And the other guy who said in a line of poetry, the dog and the pig are nothing, are not but our God, and Allah is only a monk in a church. And another one who said, the God, the servant or the slave is the Lord, and the Lord is a slave, which means they are one and the same. So woe be to me, who is the one who is responsible for his actions? If you say it is the servant or the slave, then he is the Lord at the same time. And if you say it's the Lord, how can you make him responsible for his deeds? So by saying things like that and believing in things like that, they have dropped the obligations and the prohibitions, and they made things permissible that are prohibited, such as zina. And they say the sharia that the people follow is only for the naive people. And some of them claim that they reach the state of fana, of complete dissolution. And they say that there is no existence but the existence of Allah alone. And they say, I have dissolved in the essence or the being of Allah subhanahu wa ta'ala. And those are of two types, the ones who make the tajseem or the tashbih or the embody Allah Azza wa Jalla in his creation. They are of two types. The first is al-hululiyya, those who say that Allah exists, coexists with all of his creation or inside all of his creation. And they say that the Creator therefore is embodied in the created. And the others are al-ittihadiyya, those who say that Allah unites his creation. In other words, they say it's only one existence and there is not even creation to start with. So whatever you see is the Creator, and it is one thing, there is no difference between them. And unfortunately, many of the common Muslims say statements that mean some of this, as we said earlier, that they say Allah exists in all of the existence. And if they knew or understood the meaning of what they say, the true meaning and consequences of what they say, then they would be disbelievers. But their only excuse, in other words, is ignorance. And beware of the writers, the poets, the thinkers who write things, and many times they have some hidden implications to the same effect, like someone who says, I see Allah in everything.
إذن هؤلاء إذا سألتهم أين الله يقولون موجود في كل الوجود أو لا وجود إلا وجوده. الفريق الثاني إذا سألتهم أين الله يقولون ليس له مكان، تعطيل. الأولون مجسمون والثانون الآخرون معطلون، ليس له مكان. تقول أين الله؟ يقول لك الله لا في السماء ولا في الأرض ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم. عطل. هذا يعبد عدما، المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. وما أكثر المسلمين الذين يقولون هذا الكلام، إذا سألتهم أين الله يقولون الله ليس له مكان، مع أنك لا تجد لا الجواب الأول في كل مكان ولا الجواب الثاني ليس له مكان في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة، إنما في السنة كما في صحيح الإمام مسلم. الجارية راعية الغنم الفطرية البسيطة السهلة تأتي ويقول لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين الله؟ تقول في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لصاحبها أعتقها فإنها مؤمنة، ليس تزكية لها ولكن يثبت لها عقد الإيمان، لأنها تعرف الله وتعرف رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين خاضوا في علوم الفلسفة والكلام وعقدوا الأمور، فتجد الواحد منهم يأتي بكلام يشبه الألغاز، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا إيش هذا. المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما. واعلموا بارك الله فيكم أن باب الإثبات باب تفصيل، بينما باب النفي باب إجمال. فأنت تجمل في باب النفي، تقول ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضرب لله الأمثال، إجمال. ولا تحتاج أن تقول ليس الله كالإنسان وليس الله كالحيوان وليس الله كالجبل وليس الله كالسماء وليس الله كالأرض وليس الله كالسحاب. باب النفي باب إجمال، ليس كمثله شيء. أما باب الإثبات فباب تفصيل، وهو السميع البصير والعليم الخبير المتعال الكبير المتكبر القدوس السلام المؤمن المهيمن. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، إن الله يعجب، إن الله يضحك، كما في السنة. الآيات والأحاديث كثيرة تفصيلية في أسماء الله وصفاته، وصف مفصل ونفي مجمل، إثبات مفصل ونفي مجمل. وهؤلاء يسلكون عكس هذا، نفي مفصل وإثبات مجمل. لا، بل إنهم لا يثبتون شيئا في الحقيقة، لا يثبتون المعاني، لا يثبتون المعاني. فمثلا إذا قلت لهم هل لله سمع، يقول هو السميع. تقول يعني له سمع؟ يقول لك ما لي دخل أنا بهذا، هو السميع. طيب، وهو السميع البصير، هل لله بصر؟ يقول لك ما تدخل في هذه المسائل، البصير. تقول له يعني ما معنى السميع وما معنى البصير؟ تجده لا يثبت معاني. فعنده السميع لا معنى لها إلا الله فقط، ليس لها معاني. البصير معناها الله، الحكيم الله، الخبير الله، ليس لها معاني. فعنده كلمة السميع مثل كلمة البصير مثل كلمة العليم مثل كلمة الخبير، كلها معناها الله فقط، ليس لها معاني. يؤمن بألفاظ لا معنى لها. أما أهل الحديث والسنة فيعرفون أن السمع غير البصر، سميع يعني سميع، السمع معلوم، والكيف في حق الله غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيف بدعة. بصير معنى البصر معلوم، بصير ببصر سبحانه يبصر،
يرى جل في علاه يتكلم يجيء يعجب له يد بل يدان وكلتا يديه يمين له وجه له ساق له أصابع سبحانه وتعالى ولكن ليس وجهه كوجوهنا وليست يده كأيدينا وليس سمعه كأسماعنا فسمع الخالق يليق بعظمة الله وجلاله وسمع المخلوق يليق بضعفه وعجزه وفقره وهكذا قل في سائر أسماء الله وصفاته المعاني معلومة ولا بد أن تؤمن بهذه المعاني وإلا فأنت معطل أو على أقل التقديرات محرف تحرف الكلمة عن مواضعه وفي المقابل لا تكن كالذي لا يعرف سمعا إلا كسمع المخلوق ولا بصرا إلا كبصر المخلوق ولا يدا إلا كيد المخلوق فهذا المشبه المجسم فاحذر الجارية تقول الله في السماء ومعنى في السماء على فهم أهل السنة سلف الأمة إما في بمعنى على كما قال تعالى في كتاب الكريم ولأصلبنكم في جذوع النخل معروف أن فرعون ما وضع السحرة داخل الجذوع وإنما وضعها وضع السحرة على الجذوع ففي تأتي كثيرا بمعنى على في السماء أي علاها على السماء أو في السماء بمعنى فوق وهذا المعنى الأخير كل المسلمين الذين عندهم شيء من الفطرة يعرفونه هذا الذي يقول لك الله في كل مكان وذاك الذي يقول لك ليس له مكان فطرته تشده إلى فوق إلى أعلى يخافون ربهم الملائكة يخافون ربهم من فوقهم الله فوق كل شيء فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم فإما أن تكون في السماء بمعنى فوق وإما أن تكون في السماء أي على السماء أي فوقها وعليها فالله عز وجل فوق كل شيء الزمان مخلوق والمكان مخلوق من الذي يجسم الله الذي يجعله في كل الوجود فحصر الكبير في الصغير ما الخلق في جانب الله عز وجل ما السماوات السبع وهذه الأراضون في جنب الله عز وجل تحصر الكبير في الصغير أهذا الحصر لا يسمى تجسيما العلي الكبير المتعال تجعله في هذا الوجود الذي هو صغير حقير في جنب الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الله فوق هذا الخلق الله أكبر مما تتخيل الله هو الكبير المتعال فكيف تجعل الكبير في الصغير وكيف تجعل الغني في الفقير وكيف تجعل الجليل في الحقير الله فوق الخلق سبحانه وتعالى فوق الزمان وفوق المكان وفوق العرش الذي هو أكبر المخلوقات أكبر مخلوق خلقه الله هو العرش فالله فوق هذا المخلوق الذي هو العرش الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى وأهل الحديث والسنة كانوا يقولون هذا الكلام قبل أن يعرفوا شيئا عن الجاذبية الأرضية وأن الناس مشدودون إلى مركز الأرض وأن مركز الأرض هو السفل لكل إنسان فسفلك هو الأرض السماء فوقك أينما حللت وأينما ارتحلت والأرض تحتك أينما حللت وأينما ارتحلت لكن بعض الناس لا يؤمن إلا إذا قيل له إن رجلا اسمه فلان كان جالسا تحت شجرة فسقطت التفاحة على رأسه ثم بدأ يفكر الخلق مشدود إلى هذه الأرض إذن هذه الأرض فيها جذب إذن هناك شيء يسمى الجاذبية لا والله إن الجارية ما كانت تعرف كل هذه التفاصيل الجارية فطرتها أن الله فوق كل شيء وإن لم تعرف أنها مشدودة إلى الأرض وأن السماء فوق كل الناس وأن الأرض تحت كل الناس الذين في القطب الشمالي السماء فوقهم والأرض إيش؟
تحتهم.
والذين في القطب الجنوبي السماء فوقهم والأرض إيش؟
تحتهم.
والذين هم في أي بقعة من العالم؟ السماء فوق الأرض تحت. لا بقعة في العالم يكون فيها السماء تحت والأرض فوق. رجل وضع رأسه في الأرض ورفع رجله إلى السماء، تصير السماء تحته؟ لا، السماء فوقه وإن تشقلب. إن واحد يقول الذي في الجهة الأخرى من الأرض، يا أخي والله لو عمل 180 درجة حركات 360 درجة حركات، السماء فوقه والأرض تحته مهما فعل. لو أن نملة مشت على هذا السقف يصير السقف تحتها والأرض فوقها. نملة مشت فوق هذا على السقف هذا ورجلها في السقف، يصير السقف تحتها والأرض فوقها؟ لا، السقف فوقها والأرض تحتها. افهم معنى الفوقية. وكلنا نفهم هذا المعنى في بعض المخلوقات الحقيرة، ولله المثل الأعلى. تعرفون هذا النبات المسمى بالكرنب، هذا الذي يكون طبقات بعضها فوق بعض، سمعتم تعبيري الآن؟ ايش اسمه يسمونه؟ ها اي هذا ايش يسمونه؟ ايه كابج، كابج. اي هذا النبات الذي هو طبقات هكذا، نقول هذا النبات مكون من طبقات بعضها ايش فوق بعض، كل طبقة فوقها وتعلوها طبقة، فوقها وتعلوها طبقة. بلاش هذا المثال، كرة من كرات القدم عبارة عن طبقات، طبقات. فيقال هذه الكرة مكونة من 7 طبقات مثلا من الجلد أو من الكاوتش أو من البلاستيك أو من أي شيء، فيقال هذا مكون من طبقات بعضها فوق بعض. الفوقية والتحتية هنا لابد أن تفهم على هذا النحو، كل الخلق مشدودون إلى أسفل، والأرض هي أسفل سافلين، والسماء هي أعلى عليين، والفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة، وليس فوق الفردوس إلا العرش، وليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى. جلس بعض المتفلسفة يفلسف الأمور ويعقدها، فبعد أن انتهى قال أحد الأذكياء الحذقاء: يا شيخ، قد عرفنا ما قلت، ولكن كيف نذهب بهذا الشعور الذي في قلوبنا يشدنا إلى أعلى؟ قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فبعد أن فلسف الأمر ومنطقه ويريد أن يخرج بأن الله موجود في كل الوجود أو ليس له مكان، قال له الرجل بالفطرة: أنا أين أذهب بهذا الشعور الذي يشدني إلى أعلى؟ وهؤلاء الذين دائما يقولون الله في كل مكان أو ليس له مكان، إذا ظلم وتعرض للقهر يقول: الله يعلم أني مظلوم. أمسك إصبعه، أمسك هذا الإصبع وهو يشير إلى أعلى الآن، قل له: تعال هنا، الله يعلم أنك مظلوم، لماذا تشير الآن إلى أعلى؟ فيقول: اترك اصبعي، اين الله؟ يقول لك: في كل مكان. ما يريد ان يعترف، فطرته شدته الى اعلى. الذي يدعو من قلبه كيف يدعو؟ الى اي جهة يتجه بقلبه؟ يا رب. ما في احد يقول: يا رب. قلبك وكل شيء يتجه الى اعلى، وليست كما يقول هؤلاء السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، هذا لف ودوران. لا، ليس صحيحا هذا الكلام. الله فوق كل شيء، هو الكبير المتعال. وفي القرآن الكريم: سبح اسم ربك الأعلى، المتعال، العلي. 3 أسماء لله تفيد علوه: الأعلى والعلي والمتعال. وعلوه علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. إياك أن تنفي أحد أنواع العلو: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. الله عال على خلقه سبحانه وتعالى. الفطرة: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟
هذه أسماء الله، أسماء الله وصفاته، هذه أسماء الله وصفاته، لابد أن تثبتها كما ثبتت. لا تقل كيف، كيف لا تقل كيف، أثبت بلا تمثيل ولا تجسيم، وانفي بلا تحريف ولا تعطيل، واقطع الطمع عن إدراك الكنه والكيف، ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. احفظ هذه المواضع الثلاثة، ليس كمثله شيء، تنزيه، وهو السميع البصير، إثبات، ولا يحيطون به علما، قطع الطمع عن إدراك الكيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
The second group of people are those who say, where is Allah? When you ask them where is Allah, they say he has no place. Those are the mu'attila, those who suspend the names and attributes of Allah. And they are the one who practices ta'til, is a person who worships that which does not exist. And there are so many Muslims who say statements like that. Whereas we see from Sahih Muslim that a simple female shepherd came before the Prophet ﷺ and he asked her, where is Allah? She pointed up and she said, في السماء, above the heavens. And he said, who am I? She said, you are Allah's messenger. And he told her owner, free her because she is a believer. So this simple woman gave the simple answer that was accepted by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a clear, simple understanding of the of Allah azza wa jal and of him as the messenger of Allah. Whereas we see those who get involved in philosophies, they say statements that are like riddles in describing Allah subhanahu wa ta'ala. And whereas the understanding or discussing the matters of confirmation or affirmation require details, and discussing matters of negation should be done in a general way, those people do it in the opposite way. So they make the isbat or the affirmation in a detailed manner. They say Allah is not like this, like that, he is not here, not there, not to the right, not to the left, not above, not below, and so on. But when they come to the affirmation, they say it, they give it a general meaning. So when they say As-Samia, they say that he is Samia, he is hearing, but they do not attribute hearing to him. He is seeing, but they do not attribute sight to him. And so on for his other attributes. So any of his attributes, they say that it means Allah. So all of them has one and general meaning, and they give generality in the place where they are supposed to be specific. Whereas the people of Sunnah, they do it the other way around. In matters of affirmation, they give details. So they say he is the hearing, the seeing, the knowing, the well aware, the uppermost, the proud, the one who comes, the one who lasts, and so on. They attribute, they believe in and affirm all of his attributes. And whereas in matters of negation, they give general negation. So they say laysa kamithli shay, there is nothing like him, contrary to the others who say Allah is not like the human being, he is not like the animal, he is not like the mountain, he is not like this, he is not like that. So that does not serve much purpose in describing Allah subhanahu wa ta'ala. And the people of Hadith and Sunnah express that hearing is other than sight, and that the attributes of Allah have different meanings. that even though we know their meanings, we do not know their kayfiyya or their modality, as in the example that we gave earlier from Imam Malik rahimahullah. So Allah has face, has hand, has fingers, has hearing, has seeing, and many other attributes, numerous other attributes that are recorded in the Quran and the Sunnah, all of them appropriate to His glory and greatness subhanahu wa ta'ala. So you should affirm all of them, but beware of likening Allah, but while doing that, to any of His creation. Allah is in the heavens, which means He's above the heavens, as the meaning of the word fi in Arabic is possible to understand in some, as in some of the ayat of the Quran, where Allah Azza wa Jal said about Fir'aun that he told the magicians, "I will nail you into onto the stems of the palm trees." So use the word fi, which means could mean inside or it could mean above, and definitely he meant above and not inside. And there are other ayat to the same effect where it shows that fi in Arabic means above sometimes, and this is what we understand about Allah, that He is fisama, means above the heavens, and the fitra, the pure nature of people, always pulls us up, or in the up direction to where Allah Azza wa Jal is. As Allah says about the angels, they fear their Lord, what means they feel Lord from above them, and they do as they are commanded. And what are the heavens and the earth? The creation of Allah. What is it to compare to Allah? As He says, what means they have not estimated Allah the right esteem, when the heavens and the earth are in the palm of His hand on the day of judgment. So how can the great be inside the tiny, and the glorious be inside the little or the unimportant, and so on? And Allah is above the heavens and above the throne, which is the greatest of all of the creation. He is above the heavens, and as for the human being, the heavens are above him and the earth underneath him, no matter where he is and no matter which part of the earth he is, and whether he stands on his head or his feet, still the heavens are above him and the earth are underneath him. And if we think of an ant that is walking on the ceiling, we do not say that that ant, in that case, the ceiling is underneath it. Still, the ceiling is above it and the earth is underneath it. So similarly, wherever we are on earth, contrary to what some of those philosophizing people try to argue, wherever we are, the earth, we are pulled to the center of the earth by gravity, so the earth is underneath us, and the heavens are, wherever we are above us, and Allah is above all of this. And the fitrah, the nature of the human being, pulls him up in dua, so that he faces the up direction. In making dua, he raises his hand up, and we do not see anyone who raises his hand or who turns his hands down to the earth in dua. And some people say that the sama, or the heavens, are the qibla for supplication, just as the Kaaba is the qibla for prayer, but there is no reality of this, and the nature, the pure nature of the people belies that. And you see that some of those people who claim such a claim, when they are in distress or hardship, they point up to Allah subhanahu wa ta'ala and never down, or to any different direction. So these are the names of attributes of Allah. You should understand them according to the guidelines that we explained earlier, without likening or embodying or negation or suspension or alteration, and without asking about or considering the modality of these names and attributes. This, and I ask Allah to forgive me and you.
قبل أن ننصرف أنا ختمت في الحقيقة، لكن لابد من إضافة مهمة. هذه الإضافة تتعلق بأن البعض قد يقول إذا قلنا لله وجه لك وجوهنا ولله يد لك أيدينا، فلماذا إذن لا يقول النصارى ولله ولد ليس كأولادنا وله زوجة ليست كزوجاتنا؟ نقول لا، نحن في هذا الباب نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ندخل عقولنا في هذا الباب، ليس المجال مفتوحا أن نقول أي شيء ثم نقول له كذا لا كذا. لا، الذي يثبته الله هو الذي نثبته له سبحانه، الذي يصف الله به نفسه هو الذي نصفه به. لكن الله ما قال إنه له زوجة، بل قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكيف نثبت ما نفاه الله ثم نقول له زوجة لك زوجاتنا وله ولد لك أولادنا؟ الذي نفاه الله ننفيه، والذي أثبته نثبته. ثم أضيف إضافة ثانية وأقول ثبت في التاريخ عن كثير ممن خاضوا في علوم الفلسفة والكلام وتركوا هذه البساطة والفطرة، أنهم لما كانوا على فراش الموت قال بعضهم ليتني ألقى الله على عقيدة عجوز من عجائز بلدي. يعني بعد هذا اللف والدوران ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وفي كل الوجود وكذا وكذا، وهو عند الموت يقول ليتني ألقى الله على إيمان امرأة عجوز من عجائز بلدي. وكذلك الأمر الثالث، طبعا ليس المجال متسعا للجواب على الأسئلة فأعد.
And the answer to this is we say that we affirm to Allah only that which He affirms Himself, and we negate promises from Himself. And He subhanahu wa ta'ala has negated from Himself the wife and the child as in Surah As-Samad. And the second remark is that whoever, some of those who got involved in understanding the attributes of Allah according to the philosophy, philosophical and logical arguments, many of them when they got to the point of death, when they were on their bed of death, they said, I wish that I meet Allah upon a belief like the belief of the old women of my town. And finally, I apologize that it's not possible for me to answer any questions because of time limitations, and that there's a lecture right after this by our brother Khalid Al-Ambari. May Allah bless him and you.